إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فهذا القرآن الذي بين أيدينا وقد أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يحمل لنا جميل الأخبار، إذ الله قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كما يحمل أصدق الأنباء، إذ الله قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وكما أنه يحمل صحيح المعتقد وسلامة المنهج، فإنه كذلك يوجه إلى جميل التشريعات والأحكام. فكما أننا نستل منه القصص والأخبار ونصحح منه المعتقدات والمناهج، كذلك نستلهم منه الأحكام والتشريعات. وكما قال علماؤنا يرحمهم الله: إن الإيمان بالله يتقوى بالنظر إلى أمور ثلاث: بالنظر إلى أسماء الله وصفاته، وبالنظر إلى قصصه وأخباره وسننه في خلقه، وكذلك بالنظر إلى أحكامه وتشريعاته. فإذا نظرت في أسماء الله وصفاته تقوى إيمانك، إذا علمت أن الله هو السميع، وأنه يسمع الجميع في آن واحد، ويفهم مرادهم جميعا في آن واحد، قويت معرفتك بالله سبحانه. فإن الشخص منا يتكلم أمامه اثنان في آن واحد، لا يستطيع أن يميز كبيرة ميز. فإذا تكلم أمامه عشرة في آن واحد شق عليه الفهم والسماع منهم، فكيف إذا تكلم أمامه مئة في وقت واحد؟ لا يستطيع بلا شك أن يفهم قالة واحد منهم فضلا عن جميعهم. فكيف إذا تكلمت الخلائق أجمع، إنسهم وجنهم ودوابهم، ملائكتهم وحيتانهم، كيف إذا تكلم الجميع في آن واحد والرب يسمع الجميع ويجيب الجميع؟ فإيمانك بالله من ثم يتقوى. صدقت عائشة إذ قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من البيت، يخفى علي بعض حديثها وأسمع البعض، وما علمت مرادها إلا بعد أن أنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحاصل أن التعرف على أسماء الله وصفاته وسننه في خلقه وأحكامه وتشريعاته، كل ذلك يقوي الإيمان بالله ويقوي المعرفة بالله. وكتاب الله حوى هذا أجمع، فلنتناول آيات أبواب الأحكام والتشريعات من سورة البقرة، يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. خطاب موجه للذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين: يا أيها الذين آمنوا، يا هؤلاء، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، لا تقبلوا رشوة، لا تختلسوا، بل أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ففارق بين من يأكل أموال الناس بالباطل ويبتزها ويسرق ويحتال لسلبها، وفارق بين شخص ينفق من طيب الكسب. لذلك وجه الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لا تنفقوا من الرديء، بل أنفقوا من الطيب الحلال الجيد. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من هذا القدر من الآية والذي بعده الذي هو: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا إلى الخبيث من أموالكم والرديء تنفقونه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. استنبط العلماء مسألة، أو على الأصح استنبط جمهور الفقهاء مسألة، وهي: هل إسقاط الدين من على المدين يحتسب من الزكاة أم لا؟ أعني إذا كان لك عند شخص دين هو 1000 جنيه، فهذا الشخص معتبر، هل يجوز لك أن تسقط هذا 1000 من عليه وتحتسبه من زكاة المال أم لا؟ فيرى جمهور الفقهاء أن هذا لا يجزئ، أن هذا لا يصلح ولا يجزئ. لماذا؟ قالوا: لأمور، منها أنه تيمم للخبيث من المال لإنفاقه، فالمال الذي لك عند الناس رديء بالنسبة للمال الذي في يديك، فكونك تذهب وتسقطه تكون قد تيممت الخبيث منه من مالك لإنفاقه. وقالوا أيضا إن المدين قد يكون في حاجة إلى طعام وشراب قبل سداد الدين، وأنت بإسقاط الزكاة عنه تلزمه بسداد الدين أولا، بل لا بد من تمكينه من الصدقة أو من الزكاة التي حق له، وبعد ذلك هو يتصرف، إن شاء سد دينك وإن شاء أكل أو شرب لكونه سيموت جوعا. فهذا رأي الجمهور من الفقهاء، أن إسقاط الدين واعتبار الدين من الزكاة لا يجزئ، باستثناء بعض العلماء كابن حزم الظاهري، وكما نقل عن الحسن البصري يرحمهما الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حث وترغيب على الإنفاق، وإنفاق من طيب الكسب، لا تذهب إلى السلع الرديئة تخرجها من مالك وتطرف جيد السلع. فإذا افترضنا أن من عليه زكاة عروض تجارة مثلا كصيدليات أو محلات أقمشة أو غير ذلك، وعلى هؤلاء زكاة عروض التجارة كما عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، فإذا قال قائل إن الزكاة تخرج من نفس الجنس الذي تمارس فيه العمل، فلا تذهب إلى أرض الأقمشة عندك تخرجها، ولا تذهب إلى أرض الأغنام عندك تخرجها من الزكاة، ولا تذهب إلى الأدوية الراكدة تخرجها كزكاة وكصدقات، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي إلا أن تغضوا الطرف عن العيوب التي به. أعني إذا عرض عليكم هذا الذي، أو إذا عرض عليكم أنتم يا من تتصدقون هذا الذي تخرجونه للناس ورأيتم العيوب التي فيه لن تقبلوه إلا أن تغضوا الطرف عن العيوب التي فيه، فكذلك فربكم طيب، ربكم طيب، قدموا له ما يقربكم منه سبحانه وتعالى. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أي هؤلاء أن الله غني حميد، اعلموا أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم، وفي ذات الوقت حميد لكم إذا أنتم قدمتم صنائع المعروف من حلالكم الطيب. واعلموا أن الله غني حميد. ثم لما كان الحامل لهذا الشح هو الشيطان، حذر ربنا منه إذ قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال بعض أهل العلم بل جمهورهم: المراد بالفحشاء هنا البخل. ونقل ابن القيم هذا التفسير عن أكثر العلماء: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فإذا هممت بالصدقة جاء الشيطان يبخلك، يقول: سيأتي عليك يوم تحتاج إلى هذه الصدقة، أمسكها عليك، أولادك في احتياج ادخرها لهم، زوجتك تتلد، أمسك هذا المال لولادتها. دائما يبخل ودائما يخوف. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال بعض العلماء بل جمهورهم: الفحشاء البخل. وقال آخرون من أهل العلم: الفحشاء عموم المعاصي والكبائر بما فيها البخل. ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه، أي لذنوبكم إذا تصدقتم، وفضلا أي وسعة في الرزق إذا تصدقتم، والله واسع عليم. الله يعدكم يا من تنفقون من طيب أموالكم أن يخلف عليكم بخير. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني يا رب أخلف على المنفق بالحلال، يا رب أتلف أموال هذا البخيل الممتن. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، أي تصدقي ولا تعددي الصدقات التي تخرجينها فيعدد الله عليك نعمه، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، أي ولا تضيقي فيضيق الله عليك. قال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما المراد بالحكمة يا هنا؟ قال: فريق من أهل العلم، الحكمة الإصابة في القول والعمل. فقال آخرون: وضع الأمور في محلها. وقال آخرون: الحكمة السنة. كل ذلك صحيح، لكن ما وجه إيراد هذه الآية الكريمة في هذا المكان؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال بعض أهل العلم إن ورود الآية في أبواب الإنفاق للتذكير بأن هذا الإنفاق أيضا له فقه وله غاية وله حكمة، والتصرف فيه يكون بحكمة أيضا. فالله يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وليس في كل الأوقات والأحوال إخراج المال كله يكون فيه الخير، بل لما جاء كعب بن مالك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخرع من جميع مالي صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: يا كعب، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يا كعب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي هذا المعنى قوله تعالى للنساء اللواتي أحببن الأزواج وأردن أن يتنازلن لهن عن بعض الصداق، يرشد الله هؤلاء النساء إلى أنهن وإن تنازلن لا يتنازلن عن الصداق كله، إرشادا ليس بصريح إنما مستنبطا. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالمرأة لا تهب الصداق كله، وإن فعلت جاز لها، لكن أن تطيب النفس بشيء أولى من تركه أجمع، فقد تحتاج بعد ذلك إلى شيء من هذا المال فلا تمد يدها والاقتصاد مفرط. الحاصل أن الإنفاق يحتاج إلى حكمة. تنفق حيث ترى الأمر يحتاج إلى إنفاق، توسع إذا رأيت الأمر يحتاج إلى توسعة، تنظر الأزمان وتنظر الأماكن وتنظر الأشخاص وتسدد في كل ذلك وتقال. وهذا كله من صنوف الحكمة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولم يقل ومن يؤت المال فقد أوتي خيرا كثيرا. فكم من صاحب مال عابث ماجن سفيه. إنما قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذا تهييج على الإنفاق، فيا من أعطيت الفقير صدقة ويا من تقربت إلى الله بنذر الله يعلم كل ذلك، فأنفق فإن عملك مكتوب وإن سعيك مشكور يشكره ربه. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، النذر إجمالا يقسمه العلماء إلى أقسام. من هذه الأقسام نذر الطاعة، نذر الطاعة أو التبرر، وله صور. من صوره نذر الابتداء، كأن تقول لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أتصدق 1000 جنيه، فهذا نذر ابتداء، أو لله علي أن أعتمد. ونذر آخر يقال له نذر العوض أو المجازاة، تقول لله علي إن نجح ولدي أن أتصدق 1000 جنيه، فجعلت الصدقة مقابل نجاح الولد. لله علي إن ولدت امرأتي أن أتصدق 1000 جنيه، جعلت الصدقة مقابل ولادة المرأة. فهذا يسمى نذر العوض أو نذر المجاداة، وهو مكروه، لأن النبي قال، لأن النبي نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فلا تفعل هذا النوع من أنواع النذر. وهناك نذر اللجاج الذي يكفر بكفارة يمين، وهو الذي يتنزل منزلة اليمين، كأن يقول الشخص لله علي ضربه، لله علي، لله علي ألا أسافر. فهذا يتنزل منزلة اليمين، وكفارة النذر هذا كفارة يمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة يمين. وكثير من أهل العلم ينزلون ذلك على نذر اللجاج. وهناك نذر المعصية الذي لا يوفى به بل هو حرام، وهل يكفر أو لا يكفر؟ فكثير من العلماء لا يرون عليه كفارة. كان يقول القائل لله عليه أن يقطع الرحم، أو لا يصل أباه، أو أن يضرب فلانا، فهذا النذر نذر المعصية لا يفعل بل فعله حرام، والخلاف قائم هل يكفر بكفارة يمين أم لا، والأمر في ذلك قريب. فإن النبي رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يستظل، واقفا لا يجلس، صامتا لا يتكلم، وهو صائم. سأل من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه أن يتكلم وأن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. قالوا ولم يأمره النبي بالكفارة. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، إذا نذرت نذر الطاعة لا بد من الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. المقام هنا يتنزل على أمرين. الأول الصدقة الواجبة هل إبداؤها أفضل أم إخفاؤها؟ الزكوات الواجبات كزكاة الفطر كزكاة المال كسائر الزكوات زكوات الزروع زكوات عروض التجارة هل تخفى أم تظهر؟ جماهير أهل العلم على أن زكاة الفرض تظهر كصلاة الفرض كما أنها تظهر فكذلك زكاة الفرض تظهر ولا يبالغ الشخص في كتمانها لأنها قد وجبت عليه. أما الخلاف القائم بقوة ففي زكاة النفل. التقعيد يفيد أن زكاة النفل في الجملة إخفاؤها أفضل كما أن صلاة النفل في الجملة إخفاؤها أفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك في صدقة النفل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالآيات في صدقة النفل ليست في الفرض. إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي إن تظهروها فهذا شيء حسن وجميل ولكن هنالك ما هو أحسن وهنالك ما هو أجمل. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يقول العلماء هناك مواطن يستحب فيها إظهار صدقة النفل أيضا إذا كنت ستشجع أقواما على فعل الخير وفعل البر. فمثلا على سبيل المثال وفي الحديث ابتداء أن النبي كان جالسا مع أصحابه فأتاه قوم من غطفان مجتابي النمور يلبسون جلود النمور عليهم أثر الفقر والفاقة من الجوع فرأى النبي منظرهم فحزن لذلك حزنا شديدا لما رأى ما بهم من الفقر الشديد والفاقة الشديدة والملبس الرديء حزن وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية وتلا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فقام رجل من الصحابة فأتى بصرة مليئة بالدراهم والدنانير فطرحها بين يدي النبي كاد أن يعجز عن حملها فطرحها بين يدي النبي فتبعه آخر وثالث ورابع فاجتمع كوم كبير من المال فسر وجه النبي والسمار وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلذلك إذا كان من حولك سيتشجع بفعلك تحب لك أن تبرز صدقة النفل. ولذلك لا يكره أحيانا أن ينشئ رجل مسجدا ويقال عنه مسجد فلان ابن فلان تزكية لغيره، وقد كان هذا موجودا زمن النبي، فهنالك مسجد في مدينة رسول الله يقال له مسجد بني زريق، سابق النبي بين الخيل التي لم تدمر من سنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فحينئذ ترجم البخاري بباب هل يقال مسجد بني فلان؟ فإذا كان الأمر سيحمل الشخص على الرياء منع، وإذا كان الأمر سيشجع الناس أو سيترحمون على من بناه شرع وجاه. فالمقامات تختلف، فإذا كانت صدقة النفس ستشجع القوم وترغبهم في التنافس في البر استحب فعلها، وإلا فالأولى سترها لما سمعتم من الأحاديث والآيات، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بالصدقات يكفر الله عنكم السيئات. ولذا نصح من يرتكب المعاصي بأن يتبعها بصدقات وأعمال بر لعموم الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ولقوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، وتلتها آية وهي قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ما وجهها في هذا المقام يا أخرى؟ سبب نزولها يوضح وجهها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كان ناس من أهل الإسلام يحرمون قراباتهم من المشركين، يحرمونهم من الأعطيات والأموال والصدقات، لا أعني صدقات الفرد، فصدقات الفرد لا تجوز للمشرك، ولكن صدقة النفل جائزة له، أعني إذا كانت هناك زكوات واجبة عليه لا يصح ولا يجوز أن تخرج هذه الزكوات لكافر. قول النبي تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، يعني المسلمين، لكن صدقة النفل صدقة التطوع تجوز للكفار، لأن النبي قال ولك في كل كبد رطبة أجر، لك في كل كبد رطبة أجر، ولأن الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير قد يكون كافرا والمسكين كذلك واليتيم كذلك. ولعل هذا المعنى معنى أن صدقة الفرض لا تجوز للكفار والنفل تجوز، قد يستنبط حكم كثيرا ما نسأل عنه، وهو هل يجوز إرسال زكاة المال إلى فلسطين أو لا يجوز؟ هل يجوز إرسال زكاة الأموال إلى فلسطين أو لا يجوز؟ فالجواب إذا كان مرسلها متأكد أنها ستصل إلى مستحقيها من المسلمين جاز له ذلك، أما أن يؤلف قلبه في بند من البنود إن كان كافرا، لكن إذا لم يكن يدري هل ستصل إلى المسلمين أو لا تصل، أو إلى المصارف الثمانية أو لا تصل، لا يجوز له أن يرسلها، إلا أنه يجوز له أن يرسل صدقة التطوع، والله تعالى أعلم. نرجو إلى التأويل فنقول كان كثير من المسلمين لهم قرابات من أهل الشرك، فكانوا يحرمونهم من الأعطيات ولا يصلونهم بالأموال. يعني الولد له أب مشرك فيقول لن أعطيه مالا حتى يسلم، أو له عم مشرك فيقول لن أعطي عمي شيئا من المال لعله يسلم، فيتخذ الإنفاق وسيلة للضغط على عمه أو للضغط على أبيه أو للضغط على خاله كي يسلم. فأنزل الله ليس عليك هداهم، أي سواء أعطيتهم أم لم تعطيهم فهذا لن يؤثر على شيء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال بعض العلماء فرخصت الآية إذن في الإنفاق على القرابات وإن كانوا من أهل الشرك، لكن ليس من زكاة المال بل من صدقة التطوع، بل من صدقة التطوع. وفي هذا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، خبر يراد منه الحسن والأمر، أي أنفقوا وابتغوا بالنفقة وجه الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم بين الله أولويات لمن تخرج إليهم الصدقات، قال تعالى للفقراء المهاجرين، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا، منعهم العدو من السفر، منعهم العدو من الضرب في الأرض، أو حبسوا لسد صدور المسلمين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون السفر لاكتساب المال الحلال ولا للتجارات، لا يستطيعون ضربا في الأرض. إذن مفهوم المخالف أن الضرب في الأرض مستحب لالتماس الرزق، أما البلادة والكسل فكل ذلك مذموم. أما الضرب في الأرض والتماس الرزق الحلال فما زالت الآيات تحث عليه وترغب فيه. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، فما زال الضرب في الأرض مستحب. قال تعالى إذا ضربتم في الأرض في عدة آيات، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم أعفة لكن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف. والنبي المبصر، النبي البصير ينظر إليهم فيعرفهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم أي يا لبيب، تعرفهم بسيماهم أي بعلامات في وجوههم. صحيح أنهم لا يسألون ولكن آثار الفاقة عليهم بادية، آثار الحزن عليهم بادية، ملبسهم باد وظاهر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسائل ولا يلحون، لا كهؤلاء السائلين الذين يطاردون الناس ويجبرونهم على التصدق عليهم ليسك هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ثم تختم الآيات بترغيب صدقة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتلت الآيات المذكورات آيات أخرى تحذر من الكسب المحرم بعد أن حث ربنا على الكسب الطيب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقبلها قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي لا يقومون يوم القيامة إلا كالمساطيل المجانين، لا يقومون من القبور إلا كما يقوم المسطول المجنون المقبول الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، ربا بقسمين، ربا الفضل أو ربا النسيئة على السواء. ربا النسيئة كلكم يعرفها، منه أن تقرض رجلا قرضا وتأخذ معه زيادة، وقد نظمت له مؤسسات في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يطهر البلاد من هذه البنوك برمتها. وربا الفضل وهو أن تشتري تمرا مثلا كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رضيع، أو الصورة الأوضح التي يفعلها الناس في ربا الفضل ما يصنعه تجار الذهب عموما. تذهب المرأة بخاتم أو بحلق بخمسين جرام ذهب على سبيل المثال، ذهب يسمونه ذهب كسر قديم، وتأخذ مكانه 40 جراما من الذهب الجديد. فهذا ربا الفضل ولا يجوز، بل هو حرام، بل تبيع ذهبها وتستلم مالها ثم تشتري كيف شاء. قال رسول الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ها وها، يعني بلا زيادات وبلا أجل. فبيع الذهب بالأجل حرام، وبيع الذهب بالتفاضل حرام، بل بيع ذهبك واقبض ثمنك واشتري بعد كيف تشاء. وهذا لا بد من التفطن له في تجارات الذهب. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا ما الفارق؟ البيع والربا شيء واحد. قال تعالى رادا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي عفى الله عما أكل في القديم، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي وينمي الصدقات ويزيد ربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. لقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات أكل الربا، أكل الربا من السبع المهلكات أيها الإخوة. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها: رأيت رجلا يسبح في بحر من دم، في بحر الدم، يسبح متجها ناحية الشاطئ، وعند الشاطئ رجل جمع أحجارا، كلما اقترب السابح من الشاطئ، سابح يسبح في بحر الدم، أتى من على الشاطئ بحجر فألقبه في فيه، أي ضربه به، فرده إلى نصف النار ثانية، يفعل بها كذا إلى يوم القيامة. قلت: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا، عياذا بالله من أكل الربا. أيها الإخوة، قد ورد عن عدد من السلف أنهم قالوا: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سيفك والبس درعك فإنك ستحارب، البس الدرع وخذ السيف فإنك ستحارب. يقول: أحارب، أحارب من؟ يقولون: ستحارب الله ورسوله، لأن الله قال: فإن لم تفعلوا سأذنوا بحرب من الله ورسوله، سأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالحذر، الحذر أيها الإخوة من أكل الربا، هذا مصير آكله. قال عليه صلوات الله وسلامه: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. فكل هؤلاء ملعونون على لسان النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله أيها الناس، تدعون فلا يستجاب لكم بأكلكم الربا، لأن النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. فاحذروا البنوك برمتها، احذروا البنوك أجمع، فليست هي بمؤسسات تجارية تبيع وتشتري وفق شريعة الله عرضة للمكسب والخسارة، كلا، بل أنظمة اقتبست من دول الكفر، نظمت للربا مؤسساته وهيئاته. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مطعمكم، واتقوا الله في مشاربكم أيها المسلمون. رزقنا الله وإياكم العفة والعفاف والطومة الحلال، آمين آمين آمين. أيها الإخوة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم دوما لكل خير، وأن يردنا وإياكم دوما إلى الحق والصواب. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، وفرج كروبنا وكروب المكروبين يا رب العالمين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم السلام.